إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، وأحثكم على ذكره وعبادته وتقواه وطاعته واتباع أوامره في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبقوله سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، كنا تحدثنا فيما مضى عن الواجب الذي ألقاه الله تعالى على عاتق كل واحد منا، والذي أمر الله تعالى به كل مؤمن بعد إيمانه وعمله للصالحات أن يكون ناطقا بالحق، أن يكون موصيا بالخير، في تلك السورة العظيمة الرائعة التي هي منهج حياة، والتي هي منهج المسلم في حياته لينجو من الخسارة في الدنيا والآخرة. في تلك السورة العظيمة التي يقول الله تعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكرت لكم أيها الإخوة فيما مضى أهمية الوصية بالحق وما لها من أثر عظيم في حماية البلاد والعباد، ما لها من أثر عظيم في حفظ المجتمعات وفي حفظ الأسر وفي حفظ البيوت. الوصية بالحق إنما هي التي تخلص الناس من ضر أو سوء أو أذى يهلكهم. لذلك كانت سلامة الأمة متوقفة على الوصية بالحق، لذا ذكرها ربنا مع الإيمان. كما أن الإيمان لا ينجو أحد دون الإيمان، كذلك لا ينجو أحد دون الوصية بالحق. فقال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واليوم أريد أن أقول أيها الإخوة لكم، هنالك واجب على من يوصي بالحق، وواجب آخر على من يوصى بالحق. فما هذان الواجبان يا ترى؟ واجب على من يوصي بالحق أن يقوم به، وهنالك واجب آخر على من يسمع الحق، من يسمع النصيحة، من يوصى بالحق، ماذا يفعل وما هو موقفه؟ لأن الوصية بالحق إنما هي أمارة وعلامة ودليل على حب الذي يوصي بالحق لمن أوصاه. فإذا نقف الآن اليوم عند واجب من يوصي بالحق، ثم نتحدث فيما بعد عن واجب الذي يوصى بالحق وينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ماذا عليه أن يفعل. أما الذي يوصي بالحق أيها الإخوة، وهو واجب كل أحد كما قلت، واجب كل مؤمن، لا يعفى من هذا الواجب أحد. وأكرر وأعيد هذا لنعلم أن هذا واجب علينا جميعا، على كل مؤمن في الكرة الأرضية. واجب الذي يوصي بالحق أيها الإخوة أن يكون أشد الناس التزاما به، وأشد الناس تمسكا به، وأن يكون أعظم الناس عملا بهذا الحق. فلا ينبغي بحال من الأحوال، ولا يجوز بحال من الأحوال، أن يكون الإنسان مجرد لسان يدعو إلى الحق وهو بعيد عنه بالكلية. من أوصى بالحق وهو يخالفه كان فيه شعبة من النفاق. من أوصى بالحق وهو يرتكب الباطل دل هذا على أنه قد أجهض من كلامه كل معاني القوة والتأثير، كل معاني المصداقية التي يجب أن تصل إلى من نصح وأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر من خلال حال الذي أوصى ونصح. فالذي يجب أيها الإخوة على الناصح والآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر أن يكون أول الناس عملا وتمسكا والتزاما بما يدعو إليه وبما يوصي به. إذا أوصيت الناس بالصدق يجب أن تكون أول الناس صدقا. إذا أوصيت الناس بالتواضع عليك أن تكون أكثر الناس تحليا بالتواضع. إذا أوصيت الناس بالحلم عليك أن يعرف الناس منك هذا الحلم. أمرتهم بالكرم بالسخاء بترك الحرام يجب أن تكون أنت أبعد الناس عن هذا الحرام، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى لنا آيات في القرآن تنخلع لها القلوب. والله اسمعوا إلى هذا الكلام العظيم الذي يوجهه الله تعالى إلى الذين يدعون الناس إلى الحق وهم بعيدون عنه، يدعونهم إلى الخير وهم غارقون في الشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، أنت بذلك كأنك تقول للناس كذبوا كلامي، لأن فعله يكذب قوله، فأفقد الناس صدق هذا الكلام، صار كلامه نوعا من العبث أو صار نوعا من التمويه على الناس، يخدعهم، نعم يموه عليهم، يظهر لهم أنه إنسان فاضل، ويظهر لهم أنه إنسان يحرص على المكرمات، وهو في حقيقته غارق بخلاف ذلك. لذلك قال تعالى: كبر مقتا عند الله. أشد أنواع الغضب من الله عز وجل على هذا الذي يقول ما لا يفعل، يقول شيئا وواقعه مختلف عنه تماما. وقال ربنا عز وجل في آية أخرى تؤكد هذا المعنى في صيغة استفهام، قال العلماء هو استفهام توبيخ لهذا الذي يأمر ولا يأتمر وينهى ولا ينتهي. نعم، ماذا قال الله في الآية التي نعرفها جميعا؟ قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واسمعوا إلى هذا العرض الرائع. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فإذا الله عز وجل لم يوبخ على الأمر بالبر، ولكن وبخ من أمر بالبر ونسي نفسه. كم من أب يعظ ولده لترك عادة من العادات أو موبقة من الموبقات وهو غارق فيها، كيف يصدقه ولده؟ كيف؟ كم من معلم يوصي طلابه بأشياء هو أبعد الناس عنها؟ كم من كبير قد يوصي الناس بأشياء وهو بعيد عنها؟ نعم، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ثم قال: وأنتم تتلون الكتاب، يعني أنتم لديكم علم بما نزل من الله عز وجل في حق من يقصر في العمل بما يأمر الناس به. وكأن هذا الذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه قد فقد عقله، فقال تعالى: أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ أتدلون الناس على الخير وأنتم بعيدون عنه، غارقون في الشر؟ أتأمرون الناس بالطاعة وأنتم غارقون في المعاصي والضلالات؟ لذلك أيها الإخوة، كان المصلحون الحقيقيون وكان الدعاة الصادقون هم أول الناس التزاما بما يقولون، بدءا من الأنبياء وبدءا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر وأول الناس التزاما بما يقول. وطبعا لا أستطيع الآن أيها الإخوة أن أعدد لكم أقواله وأبين لكم مطابقة أفعاله لأقواله، هذه تعلمونها. يكفي بعض الأمثلة على هذا، بعض الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وصية، توجيه نبوي: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. هذا كلامه، فكيف كان فعله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان؟ كان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين. كلكم يعلم أنه كان يجلس في المجلس، يأتي الأعرابي فيقول: أيكم محمد؟ صلى الله عليه وسلم، أيكم محمد؟ سمع مرة أصحابه يفضلونه على بعض الأنبياء، فقال لهم: لا تفضلوني على يونس بن متى، على يونس. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يونس؟ لأنه كما قال العلماء يونس ابتلعه الحوت وصار في البحر في الظلمات بعضها فوق بعض، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رقى السبع استباق، عرج به، أسري به، ومع ذلك قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. تماما كما قال في الوصية التي أوصاها: تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. مرة قال له رجل: اسمعوا تواضع النبي لتروا تطابق أفعاله مع أقواله. قال له رجل يخاطبه صلى الله عليه وسلم، قال: يا خير البرية. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ذاك إبراهيم. يعني من خير البرية؟ صرفها إلى من؟ إبراهيم أبي الأنبياء، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه الله مقاما محمودا وأعطاه الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له، ومع ذلك لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يمدح بهذا الشكل، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. رأيتم إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت تطابق بل أكثر من أقواله عليه الصلاة والسلام. هو الذي أمره الله في القرآن الكريم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول، الأولية التي تعني المبادرة، هنا الأولية التي تعني المسابقة وتعني الرتبة أيضا. قل إني، كما ورد في القرآن الكريم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إذن هو الذي يسابق، هو الذي يبادر، هو الذي يسابق الناس في الإسلام والطاعة والانقياد والتحقق بهذه الأخلاق العظيمة الفاضلة. إذن من يوصي بالحق ينبغي أن يكون أول الناس وأكثر الناس التزاما بهذا الحق الذي يدعو إليه. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم، لما صار عزيز مصر وكان قد بين لهم ما سيجري لهم من أوضاع في البلاد من جدب ورخاء، وكلكم يعلم هذا، حين قال لهم تزرعون، يعني فسر رؤيا الملك، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يقول المؤرخون عن سيدنا يوسف لما كانت 7 الشداد وكان أمر الناس بالتدبير والاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير، يقول العلماء كان سيدنا يوسف لا يأكل إلى حد الشبع في هذه السنوات 7 الشداد، كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار ليكون أول من يعمل بما يوصي به. نعم أيها الإخوة، هكذا كان سيدنا يوسف. سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أمر قومه ألا ينقصوا المكيال والميزان وأن يوفوا المكيال والميزان، ماذا قال لهم؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أريد أن أقول شيئا وأخالفه. أرأيتم إلى هذا الكلام؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والذي يريد الإصلاح والوصية بالحق ينبغي أن يكون أول الناس عاملا ومتمسكا وملتزما بما يدعو إليه. أرأيتم إلى هذا البيان القرآني الرائع؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم أيها الإخوة، الذي يأمر الناس بالحق ويتنكبه، يأمر الناس بالخير ويجتنبه، انظروا إلى مثله في الدنيا ثم انظروا إلى مقامه يوم القيامة. روى الطبراني في معجمه الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. أحيانا يقول الناس بعض الأمثلة التي يظنونها يعني جميلة، يقول: هذا كالشمع يضيء ويحرق نفسه. الإسلام لا يريدك أن تحرق نفسك، يريد أن تضيء وتبقى مضيئا، يريدك أن تضيء وتبقى متقدا. نعم، فكمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. لماذا يحرق نفسه يا ترى؟ لماذا؟ اسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو من أصح الأحاديث لأنه متفق عليه. روى البخاري ومسلم عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتحوا أذانكم وقلوبكم أيها الإخوة لهذا الحديث الذي تقشعر له الأبدان والله، قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، الأقتاب الأمعاء، تندلق يعني تخرج، تندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار حول الرحى، رحى الطاحون يعني، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ نعرفك تأمر بالمعروف توصي بالحق. وفي بعض الروايات يقولون له أو يطلع عليه بعض أهل الجنة يقولون: دخلنا الجنة لأننا سمعنا كلامك وسمعنا موعظتك، فكيف صرت إلى هذه الحال؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم أجرنا يا رب العالمين. أحذر الناس من السرقة، من الرشوة، من الاختلاس، أحذرهم من المصائب، أحذرهم من الذنوب وهو واقع فيها. لذلك انظروا إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واسمعوا هذا الحديث أيها الإخوة المخيف كذلك لي ولأمثالي، مخيف لي ولأمثالي ولكل من يدعو. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. الله تعالى مثل له ليلة الإسراء والمعراج عقاب بعض الذنوب. قال: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء؟ فقالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. اللهم أجرنا يا رب العالمين، اللهم أجرنا يا أكرم الأكرمين. والله أيها الإخوة إن الأمر مخيف جدا، وإن الأمر مرعب جدا. تقرض شفاههم بمقاريض من نار، يقول: من هؤلاء؟ يقال له: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. لذلك أقول أيها الإخوة إن واجب الذي يوصي بالحق أن يكون أول الناس عاملا بهذا الحق، وأن يكون أشد الناس التزاما به، وأن يكون أكثر الناس تمسكا به، ليكون يوم القيامة من الناجين. إن كان الله عز وجل يحاسب الإنسان على ما علم ولم يعمل، فكيف إذا أوصى ولم يلتزم؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن جملتها وعن علمه ماذا عمل فيه. يعني الآن نحن جميعا علمنا هذا، كلنا علمنا أن من يوصي بالحق عليه أن يلتزمه. معنى هذا يقال لك: ماذا عملت فيه؟ والله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بعض الناس يظنون أن هذا فقط لا يستوون بالمرتبة. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكن لا يستوون كذلك بالمسؤولية والتبعة. فالذي يعلم مسؤوليته أكبر وتبعته أعظم. لذلك سنسأل جميعا عن علمنا ماذا عملنا فيه. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ادعوا الله بذلك أيها الإخوة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن نكون وصاة بالحق بأحوالنا وأقوالنا معا، توصي بالحق بلسان حالك واستقامتك وبلسان مقالك، فيكون لكلامك وقع في النفوس، لأن ما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واستعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين جميعا، اجعلنا من الشاكرين لنعمك يا رب العالمين، والمثنين عليها والعاملين بما تقتضيها يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، اتقوا الله، فتقوى الله زادكم إلى الآخرة، لا زاد لكم إلا التقوى. تتركون، سوف تتركون أموالكم، تتركون مناصبكم، تتركون جاهكم، تتركون الدنيا كلها، ولا ينفعكم إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللهم اجعلنا من المتقين حقا ومن الصادقين صدقا ترضى عنه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. أعط كلا منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها همومهم وغمومهم، فرج عن أهل ليبيا همومهم وغمومهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ نساءهم ورجالهم وأطفالهم، وأذهب كروبهم وهمومهم يا رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في جميع نعمك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، اليوم كما أقول لكم في بعض الأحيان عندكم والله منجم من الخيرات، كنز عظيم وخير كبير أتيح لكم في هذا اليوم، وأصحابه كانوا ينتظرونه. جاءتكم 12 لجنة من لجان بناء المساجد من الرقة وإدلب وحمص ودير الزور، وبعضهم كان ينتظر على الدور حتى يأتي دوره للمسجد أكثر من 5-6 شهور، فهم ينتظرون أن يأتوا إليكم لتدعموهم وتمدوهم وتنفقوا عليهم، وتنفقوا لا عليهم كأشخاص وإنما على هذه الأعمال العظيمة. وقد حدثني بعض لجان هذه المساجد أنهم في أماكن بحاجة ماسة جدا إليها، فهذا خير. تبرعوا أيها الإخوة بسخاء، بسخاء، تبرعوا بكرم، واعلموا أن أموالكم توزع على 12 مسجد في سوريا. هذا قليل بالله عليكم؟ والله لو حرمنا أنفسنا من الفواكه والحلو ويعني فضول الطعام أسبوع كامل، ليس يعني الأمر عظيما أن تبنوا بيوت الله في هذه الأماكن؟ يعني هذا خير عظيم ساقه الله تعالى إليكم وأنتم في أماكنكم. لذلك أيها الإخوة تبرعوا وضاعفوا تبرعاتكم، وأنا سأبدأكم بالتبرع لهذه المساجد 12، فهذه 2000 ليرة سورية لهذه، وكان ينبغي أن أدفع أكثر. لذلك أيها الإخوة أنا أدعوكم، كل من يستطيع أن يدفع أقصى ما يستطيع فليدفع. دفع الله عنا البلاء ودفع عنا الأدواء، لذلك أيها الإخوة لا يخرجن أحد إلا ويتبرع بما يستطيع، لأنها مساجد بحاجة ماسة جدا إلى تبرعاتكم، وهي صدقات جارية في صحائفكم بإذن الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا